أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة الميامين واللعن الدائم على أعداء الدين. لازلنا نتحدث عن آيات الأحكام، وبالذات آيات ترتبط بالاجتهاد والتقليد. ومن هذه المجموعة من الآيات الكريمة آيات الاتباع. وكلمة الاتباع قلنا من الكلمات التي قريبة من مضمون كلمة التقليد التي شاعت فيما بيننا وذكرت في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وسبق أن قلنا بأن التقليد أو الاتباع بغير الحق وردت آيات كثيرة حول ذلك، والسبب في ذلك أن نفي الضلالة، نفي الشرك، نفي الانحراف، رفض الاتباع الخاطئ أعظم من اتباع الصحيح، لأن أساساً الناس ابتلوا بأن يتبعوا آباءهم، مجتمعهم، عصبياتهم، أهواءهم، وإلى آخر ما ذكرنا حوالي 10 إلى 15 مورد ربنا بيّن مثالب الذين يتبعون غير الحق. الآن نتحدث عن مكارم الذين يتبعون الحق، لكن قبل ذلك أود أن أطرح مسألة مطروحة في الفقه وبنوع من الاهتمام، وأنه هل نجد في آيات التقليد أو أحاديث التقليد أو أدلة التقليد عموما عقلية ونقلية، هل نجد إطلاقات وعمومات أم لا؟ هناك موارد خاصة. قبل أن ندخل في هذا الموضوع لابد أن نقول الإطلاق له جهات، فقد تكون كلمة مطلقة من جهة وخاصة من جهة أخرى. مثلا نحن نقول أنا أريد عالم دين. عالم دين يعني رجل وعالم ويعرف الدين، من هالجهة مطلقة، من هالجهة مخصوصة، لكن من جهة أنه هذا العالم الديني يكون شيخ أو سيد من هذه المدينة أو تلك المدينة، من هذه الحوزة أو تلك الحوزة، في مثل هذه الأمور الثانوية هناك إطلاق، بينما في أمور معينة هناك تخصيص. ولذلك قد تكون الكلمة الواحدة مطلقة من جهة وغير مطلقة من جهات أخرى. فيا ترى فيما يرتبط بالتقليد في أي جهة نتحدث عن إطلاقها وعدم إطلاقها؟ أولا من جهة المضمون لا إطلاق في كلمات الاتباع، يعني لسنا نحن أحرارا في أن نتبع من هب ودب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا يجوز لنا أن نتبع أي واحد اللي اتبع هواه، من كان من الفقهاء صائم لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه. هذه من هاي الآية، ولا تطع في سورة الكهف، ومن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. أو الآية الأخرى حول الاتباع، اتباع أنه ربنا يضرب مثلا برجل الله أعطاه آياته فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن يقول: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذا مثله مثل أجلكم الله الكلب. بعض الأحيان واحد يقول أجل الله الكلب من أن يضرب مثل، هذا مثل من جهة معينة، يعني من جهة الكلب يلهث هو هم يلهث يتكلم بما لا يجد أن يتكلم. إذن اتباع بلعم باعوراء أو اتباع من كان أمره فرطا، يوم إي يوم لا، يوم ويا هذا يوم ويا ذاك، هذا ما يصير أمره فرط. اتباع، نحن أهم شيء عندنا أن نتبع ملة إبراهيم، نتبع رضوان الله، نتبع هداه حسب الآيات اللي أنا أقرأ مضامينها. بعض الآيات ملة إبراهيم، بعض الآيات هدى، فنتبع هداي فلا خوف عليهم، وعند الآيات رضوانه، الله متبع رضوانه يهديه إلى سبل السلام. فإذا نحن من هذه الجهة محددين، يجب أن نكون دقيقين جدا جدا فيما يرتبط بأن هذا الرجل يتكلم عن نفسه أو عن دينه، يتجرد عن نفسه ويتكلم عن دينه ويتكلم عن الحق، هذا إحنا يجوز لنا أن نتبعه. ليش؟ لأن الأساس هو اتباع الحق. وهذه المسألة فيما يرتبط بالأنبياء والأئمة ليست مطروحة، لأنهم معصومين من الخطأ، لكن فيما بعدهم لا، مطروحة هذا بشكل جدي، أنه نحن نبحث عن من هو يمثل الدين 100%. من هالجهة. أما من جهات أخرى، مثلا من جهة أنه هل هذا يجب أن يكون الأعلم أو الأعدل أو الأعرف بزمانه مما قيل في شروط المرجع وما أشبه فيما يرتبط بهذه المسائل؟ هنا بحث هل هناك في الآيات القرآنية وفي روايات أهل البيت إطلاق فيما هذه الجهة أو لا. إن لم يكن هناك إطلاق فلا بد أن نحن نأخذ بالقدر المتيقن، ولا نستطيع أن نقول كل عالم عادل فاهم يكفي، لا، يجب أن يكون هناك شروط معينة، ومن أبرزها الأفضلية في هذه الجهات الثلاث. في رواية الإمام عليه السلام الله عليه لما ذكر أمرين أعدلهما وأعلمهما بكتاب الله، يعني العدالة ذكر التفضيل فيها وكذلك العلم. في بعض الروايات نستوحي منها أن هناك شرطا آخر، وهو اشتراط معرفة الزمان، العارف بزمانه لا تلبس عليه اللوابس، اللوابس مصر على العارف بزمانه، رواية الإمام رضا سلام الله عليه. معرفة الزمان، إدارة كذا، في آية قرآنية قرأناها واستوحينا منها بعض الأفكار اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم وإلى أولي الأمر لعلمه الذين. هنا اشتراط أولي الأمر، يعني يكون متصدي، العالم المتصدي وغير بالتالي أولي الأمر أقل ما يمكن أن نقول فيه أنه متصدي. إذا قلنا بفكرة المذهب الزيدي اللي يقول القائم بالسيف، هذا بحث آخر، لكن إذا مو هذا المذهب، قلنا بأنه العالم لا يشترط أن يقوم بالسيف الإمام كما هو مذهبنا الحق، فلا أقل أولي الأمر منهم يعني متصدي، إيش يقول نستوحي من هذا. إذن هذه مسألة حادة ومسألة مطروحة ومسألة مبتلى بها. أنا اليوم ما أريد أبحث هذه المسألة، نؤخره ليوم آخر، لكن نطرحها هذه المسألة من أجل أنه حينما نتحدث عن الآيات القرآنية ننظر إليها ونتدبر فيها من هذه الجهة، من جهة مدى إطلاقها أو تخصيصها. طبعا من جهات أخرى لا، مثلا آية السؤال، آية السؤال آيتين في القرآن الكريم نجدهما في مسألة السؤال، نجد أن هاتين الآيتين مطلقات من الجهة، ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا يقول اسألوا أعلم من أهل في الذكر أو أعدل أو أعرف زمانه، أي شروط ما موجودة. سؤال، فيما يرتبط بالسؤال نحن نرى إطلاق في الآيات، أما فيما يرتبط بالطاعة، آيات الطاعة اللي سنقرأها إن شاء الله بعد إذن، وآيات الولاية وآيات الاتباع، يجب أن ندقق نشوف هل هناك آية فيها إطلاق في هذه أو لا، هذا بحث. فإذا نحن طرحنا لهذه المسألة إنما من أجل أن نعرف أن الآيات التي سنتدبر فيها لاحقا إن شاء الله كيف توجهنا من هذه الجهة، من جهة الاتباع أو من جهة الطاعة أو من جهة الولاية. اليوم نقرأ بعض الآيات التي وردت في موضوع الاتباع. اتباع في الحقيقة ربنا يبين كما العادة في أو السنة في كتاب الله المجيد أنه بالرغم من تشابه الآيات، لكن إذا إنسان شوية يتعمق فيها ويتأمل ويتدبر يشوف لا، تشابه ظاهرا من محتوى تشابه، لكن كل آية تتناول شيء قد يختلف، وربما وهذه فكرة لعلكم توافقون عليها أو لا توافقون، الآية الواحدة، الكلمة الواحدة، المضمون الواحد يختلف ما نستفيد من هذه الآية حسب السياق. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، بسم الله، بسم الله نفس البسم الله. لكن بعض المفسرين ذكر لكل بسملة في كل سورة معنى إضافيا، المعنى العام هو واحد. يعني إذا قلت مثلا بسم الله ورحت اشتريت يعني بسم الله اشتري، قلت بسم الله وذبحت يعني بسم الله أذبح، قلت بسم الله ومشيت إلى الحرم قلت بسم الله أروح، يعني كل بسملة تتخصص حسب سياقها. وربما هذا أيضا يجري في سائر الآيات المتشابهة بل متماثلة بالقرآن، مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، إشارة إلى الآية التي سبقت، يعني يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكم، فبأي آلاء ربكم من هذه الجهة، يعني مو بالضرورة فقط من هذه الجهة، لكن إشارة إلى هذا الموضوع أن هذا من آلاء الله سبحانه وتعالى، أنه لا نستطيع أن ننفذ إلا بسلطان. وكذلك الآيات ما يرتبط بالاتباع، أولا الاتباع من فوائده أن الله سبحانه وتعالى يعصم المتبعين لرضوانه من سخطه. ربنا يقول في سورة آل عمران أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. نستفيد من أن اتباع رضوان الله وهذا نوع من إشارة إلى الشفاعة، إشارة إلى الشفاعة. يعني فد واحد عنده 1000 ذنب، ثاني هم عنده 1000 ذنب، هذا يتبع ذاك ما يتبع، هذا يغفر له ذاك ما يغفر له. ليش؟ لأن اتبع رضوان الله. مجرد الاتباع يخفف من الذنوب، وهذا السبب اللي لعله ربنا يقول: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. هذه استغفار النبي. إحنا نروح إلى قبر الإمام الحسين سلام الله عليه وهناك نستغفر ونقرأ دعاء، نعم، نلوذ بقبورهم في زيارة الجامعة، نقرأ ونلوذ بقبورهم. بقبرك لدنا والقبور كثيرة ولكن من يحمل جوار قليل. هذا اللواذ والعواذ والتوجه إلى هذه جزء. فمنها إلى آية نستفيد، إلى آية كما سبق وأن قلت سورة آل عمران الآية 162. ربنا في آية أخرى يقول أن ما نستفيد من هذه الآية التي سنقرأها إن شاء الله أن من اتبع رضوان الله المتمثل في رسول الله وفي خلفائه، من اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى يعصمه من الضلالة، وهذا واضح. واحد يمشي بالشارع من دون هدى يوقع في الخطأ، أما هؤلاء هم قادة يدلون على الطريق الصحيح. ربنا يقول: فأما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل. هذه فوائد الاتباع. والشيء الآخر من فوائد الاتباع أن النبي الأكرم قد أمر من قبل الله سبحانه وتعالى بأمر، حيث قال ربه: ربه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وطبعا هذا يجري ويسري على من بعد الرسول بصورة أولى، ما دام رسول الله بعظمته وقربه من الله سبحانه وتعالى يؤمر بأن يخفض جناحه للمؤمنين، فكيف بالعالم في التوقيع اللي قيل بأنه صدر من إمامنا عجل الله تعالى فرجه لبعض فقهاء الشيعة، يقول: أرخص نفسك لله واجلس في دهليز بيتك واخدم شيعتنا ونحن نؤيد. أرخص نفسك لله، لا تقول أنا، حاول أن تجعل نفسك رخيصا في سبيل الله عند الله سبحانه، وادي اجلس في دهليز بيتك، باب البيت اقعد مو داخل لما حد يشوفك، واخدم شيعتنا. الشرط الثالث: ونحن نؤيده. القرآن هنا يقول للنبي الأكرم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. من المكارم وفوائد الاتباع هو الغلبة. الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين، بس ما ينصر منه، ينصر المؤمن اللي يتبعه هدى الله، يتبع رسول الله، يتبع خلفاء رسول الله العامين والخاصين. ربنا يقول للنبيين الكريمين النبي موسى والنبي هارون سلام الله عليهما، يقول: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فإذا من يتبع الإمام أو النبي يغلب وينتصر، هذا نفهمه من هذه الآية الكريمة. بعد من فوائد الاتباع البصيرة، البصيرة ربنا في سورة يوسف يقول أنا ومن اتبعني على بصيرتين، يعني البصيرة الإنسان اللي يتبع العلماء وكذا يصير على بصيرة من أمره. من المكارم رضوان الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ومن الفوائد السلام الأمن، والسلام على من اتبع الهدى. ومنه المغفرة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومنهم الغلبة، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. هذه آيات بعضها نقرأها. من أسباب الاتباع قرأناها سابقا أنه الولاية، ولاية على ما يرتبط بالرب سبحانه وتعالى، المساجد، حسينيات، مقابر، مراكز الإيمانية، المراقد المطهرة، كلها لازم تكون تحت إشراف منه، إشراف أولياء الله. يعني ربنا يقول لنا أولا سبق. ومنها الارتباط الوثيق، فلان من أبناء النبي، فلان من أتباع النبي، أتباع النبي أعظم من أبناء النبي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الذين آمنوا معه. إمامنا الصادق سلام الله عليه يقول ولايتي لمحمد صلى الله عليه وسلم خير لي من ولادتي منه. ولايتي عندي أفضل من ولادته منه. ونختم حديثنا بآية كريمة في سورة التوبة. ربنا سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. هنا تساؤل، بعض الناس يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم أجمعين. هذا الكلام يحتاج إلى وقفة. ربنا ما يقول أجمعين، يقول والذين اتبعوهم بإحسان. طرحت هذا السؤال على بعض المختصين، شنو هالكلمة بإحسان؟ وين نفسرها؟ اتباع الإنسان لإنسان مشروط بإحسان، كن إحسان. المهم كانت الأجوبة مو شافية بالنسبة إلي، ولكن يبدو أن هذا القيد احترازي. يعني شنو احترازي؟ يعني ما يمكن الله ما أعطى لكل من صحب النبي أو لكل من اتبع الصحابة ما أعطاهم حسب تعبيرنا صك أبيض، ما أعطاهم عصمة. ما نقدر نقول هذا قبر حجر بن عدي رضي الله عنه الذي قتله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. كيف هذا يقتل هذا؟ أكو عند القاتل مقتول كلاهما في النار، أما القاتل مقتول كلاهما في الجنة أنا ما شايف. كيف يمكن نبرر بعض الأعمال أنه شخص قام بشخص؟ نحن الشخص نقيس بالعمل وليس العمل نقيس بالشخص، إلا في حالات معينة. فاتباع بالإحسان يعني شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة كريمة، تصور سورة لقمان، يقول واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. علاقتنا مع الوالدين ليست علاقة مطلقة، إذا أمراني بأن أشرك بالله ما ليس لي به علم، ربنا يقول فلا تطعهما، خلاص قطعت علاقتك وياهم. فإذا كيف أنا أتبع ويا أبويا؟ شلون أتعامل؟ أتعارك وياه؟ لا. أتبع في كل شيء؟ لا. أتبع بإحسان وبالوالدين إحسانا، يعني فيما يقول من الحق أتبعه وأنا أحسن إليه ويدي العليا، مو أخضع له لأن خضوعي له من دون، لا، قد يكون شركا. وهي مشكلة البشرية أنهم اتبعوا أباءهم، لما الله قال لهم اتبعوا هدى الله قالوا احنا شفنا أباءنا على أمة ونمشي وراهم، هذا مشكلتهم هنا. ولعل هذه مشكلة أكثر مشاكل البشرية اليوم وفي التاريخ، وأكثر أسباب دخول النار هو هذا، أنه شفت الأولين راحوا على طريق أمشي وراهم من دون هدى الله. فإذا كلمة بإحسان يعني الذين جاءوا من بعد الأصحاب، هذول يجب أن يفتحوا عينهم يشوفون الأصحاب من هم من الأصحاب مع الحق ومن هم ليس مع الحق، يتبعون ذاك اللي على مع الحق وهم يتبعونه بحذر، لأنه ربنا يقول في سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعد، وهذه آية دقيقا هي بعد قوله سبحانه وتعالى حول المهاجرين والأنصار، اللي في ما يرتبط بالمهاجرين والأنصار ربنا يقول لبعد هؤلاء، بعدهم منه هم اللي احنا نسميهم التابعين والقرآن يسميهم الذين اتبعوهم، فهذول اللي يأتون من بعدهم وهم التابعون عليهم أن يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان. ليش يقول ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان معناته أنه كان ممكن أن يكون من هؤلاء الذين اتبعوهم ناس عندهم ذنب، وربنا قال هؤلاء يستغفرون لأولئك. شوفوا هالآية أقراها، نعم ما يصير، يا سورة الحشر كأنه، مو سورة الحجرات، أليس كذلك؟ نعم هذه الآيات اقرأها حتى نفسر ذيك الآية والقرآن يصدق بعضه بعضا. ربنا يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هنا الحديث عن مهاجرين. بعدين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم اتبعوهم يعني يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هاي ثلاث طوائف، طائفة الأولى المهاجرون، طائفة الثانية الأنصار، والطائفة الثالثة التابعون. التابعون ربنا يقول في صفتهم أنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استغفار يعني شنو؟ يعني هناك احتمال أن هؤلاء قد انحرف بعضهم، كانت عندهم ذنوب، نحن لا نقطع علاقتنا بهم، استغفر لهم ولكن لا نتبعهم ومغمض العينين، اتباع واعي. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. هذه سورة الحاشر. ففي سورة الحاشر ربنا يبين سورة المؤمنون، سورة التوبة، لربنا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. هذا إحسان هنا شر. فإذا نحن نعرف أن الاتباع إذا كان بإحسان وببصيرة، والمحور محور البصير القرآن الكريم ومحكمات الأحاديث الشريفة، هنا ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن التابعين. نسأل الله. أحسنتم. الاتباع مقيد بموافقتهم مع القرآن ومع السنة الشريفة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.